الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهي فرض كفاية، إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: قوله فرض كفاية أن إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، لأنه عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي الله عنهم داوموا على فعلها، أي صلاة العيدين، وهي أيضاً من أعلام الدين الظاهرية. ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله صلاة العيد فرض عين، وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. وقال مالك والشافعي رحمهم الله: هي سنة مؤكدة، ذكر ذلك عنهما ابن هبيرة في الإفصاح رحمه الله. إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، فيقاتلون على تركها. ووقتها كصلاة الضحى، وآخره الزوال، زوال الشمس يعني وقت الظهر. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده، أي بعد الزوال، صلوا من الغد، صلوا صلاة العيد من الغد. إذا ما ثبت عندهم العيد إلا وقت الزوال فيفطرون ويصلون العيد من الغد. قوله كصلاة الضحى، يعني وقتها وقت صلاة الضحى، أي بعد طلوع الشمس وارتفاعها. دليل ذلك مداومة الرسول صلى الله عليه وسلم على فعلها من في أول النهار. وروى أبو داود وابن ماجه رحمهم الله عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، أي أنكر حيث تأخر الإمام، وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح، أي وقت الضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده، أي بعد الزوال، وأفطروا وصلوا من الغد. خلافاً لمالك والشافعي رحمهم الله، فعندهما لا تصلى إذا ما بلغهم الخبر إلا بعد الزوال، لا تصلى صلاة العيد. والأول أنهم يصلون من الغد، يفطرون ويصلون من الغد في وقت صلاة العيد. دليلنا ما رواه أبو عمير ابن أنس رضي الله عنه عن عمومة له من الأنصار رضي الله عنهم، قالوا: غم علينا هلال شوال، أي صار هناك سحاب فما اطلعنا عليه، غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي رحمهم الله. وقال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله، وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم رحمهم الله: وتسن في صحراء صلاة العيد، صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى في الصحراء لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، وتقديم صلاة الضحى وعكسه الفطر، وأكله قبلها قبل صلاة الفطر وعكسه أي الأكل من في الأضحى بعد ذلك. وتقديم صلاة الأضحى، صلاة عيد الأضحى وعكسه الفطر، وأكله قبلها قبل الفطر تمرات، وعكسه في الأضحى لا يأكل يوم عيد الأضحى إلا من الأضحية إن ضحى. وتكره في الجامع بلا عذر، وتكره صلاة العيد في الجامع إذا لم يكن هناك عذر. قال: والحكمة في ذلك معروفة، وفي كتاب الأضاحي للمحسن بن أحمد البنا رحمه الله من طريق وكيع عن المعلى بن هلال عن الأسود بن قيس عن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمح، والشمس على قيد رمحين يعني ارتفعت قدر رمحين، والأضحى على قيد رمح، ويصلي صلاة عيد الأضحى وبعد طلوع الشمس قدر رمح ارتفاعها قدر الرمح. ساقه في التلخيص هكذا وسكت عنه أي لم يضعف. قوله وعكسه في الأضحى لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، لا يخرج لصلاة عيد الفطر إلا ويأكل تمرات في صلاة عيد الفطر. رواه أحمد والبخاري والبيهقي والترمذي رحمهم الله. وترجم له البخاري رحمه الله: باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع. أما يوم عيد الأضحى لا يأكل شيئاً إلا من ضحيته. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والبيهقي. وزاد أحمد: فيأكل من أضحيته رحمهم الله. وزاد البيهقي رحمه الله: وكان إذا رجع أكل من كبد أضحيته. وقال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله على أصل الحديث، وصححه ابن القطان رحمه الله. وقال في المغني رحمه الله: لأن يوم الفطر يوم حرم فيه الصيام عقيب وجوبه، استحب تعجيل الفطر لإظهار المبادرة إلى طاعة الله تعالى. ويسن تكبير مأموم، ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح يعني لصلاة العيد لفعله صلى الله عليه وسلم وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشياً وأن يأكل شيئاً قبل أن يخرج، يعني عيد الفطر، قبل أن يخرج إلى صلاة عيد الفطر يأكل تمرات وتراً. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنة رحمهم الله. ولأنها عبادة، أي صلاة العيد، والمشي لقصد العبادة مع القدرة أفضل. المشي لصلاة العيد عبادة، فالأفضل أن يكون ماشياً إذا أمكن. قوله: وتكره في الجامع بلا عذر، أي تكره صلاة العيد في المسجد إذا لم يكن هناك عذر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد لعذر المطر. رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي والحاكم، وقال في التلخيص وإسناده ضعيف رحمهم الله. فإذا كان هناك عذر يصلى في المسجد، وإلا فصلاة العيد في الصحراء. ويسن تكبير ويسن تبكير مأموم إليها إلى صلاة العيد الفطر أو الأضحى ماشياً بعد الصبح، وتأخير إمام إلى وقت الصلاة، الإمام يتأخر إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة. مبحث في صلاة العيد في المسجد الحرام، ولعل ذلك لشرفه، لشرف المسجد الحرام وكثرة ثوابه ومشاهدة الكعبة، فلهذا صلاة العيد في المسجد الحرام لشرفه وكثرة ثوابه ومشاهدة الكعبة. قوله: على أحسن هيئة، يأتي لصلاة العيد على أحسن هيئة. دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجد عمر رضي الله عنه حلة من استبرق، أي حلة من حرير تباع في السوق، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله ابتع هذه، أن اشتري هذه، فتجمل بها للعيد والوفد، يوم العيد لصلاة العيد وإذا قدم وفد. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. متفق عليه، يعني الحرير محرم على الرجال، وأما لبس أحسن الثياب يوم العيد هذا مستحب، وإنما الحرير محرم على الرجال ومباح للنساء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء. قال في مجمع الزوائد رحمه الله: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات رحمهم الله، ورجح ابن القيم رحمه الله أنها لم تكن حمراء خالصة، البردة ليست حمراء خالصة ولكن فيها ألوان. قال: إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه، الذي كان معتكفاً في العشر الأواخر من رمضان يصلي في ثياب الاعتكاف. ومن شرطها، أي من شرط صلاة العيد، استيطان، يعني أن يكونوا ساكنين في بلد. وعدد الجمعة يعني 40. قال: وبه قال أبو حنيفة، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله. دليل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه فعلها في السفر، يعني ما صلى العيد في السفر، ولا فعلها أحد من أصحابه رضي الله عنهم، وأهل البادية الذين أسلموا في زمنه عليه السلام لم ينقل أنهم فعلوها، ولا أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، أهل البادية. وقال مالك والشافعي رحمهم الله: ليس من شرطها الاستيطان، فأجاز أن يصليها منفرداً من شاء من الرجال والنساء، ويسن أن يرجع من طريق آخر، يعني يذهب إلى العيد من طريق ويرجع من طريق آخر، وهو قول مالك والشافعي والجماهير من العلماء رحمهم الله لحديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، يعني ذهب من طريق ورجع من طريق آخر، رواه البخاري رحمه الله. وخالف الطريق صلى الله عليه وسلم لحكم شرعية ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الهدي زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، ذكر ابن القيم منها ستًا، أي ست حكم فلتعاود أن يرجع إليه. تنبيه: هل يسن مخالفة الطريق في صلاة الجمعة أم لا؟ صرح في الإقناع والمنتهى بسنية ذلك، ويصليها ركعتين قبل الخطبة، صلاة العيد ركعتين قبل الخطبة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستًا، وفي الثانية قبل القراءة خمسًا، يرفع يديه مع كل تكبيرة. يكبر في الركعة الأولى من صلاة العيد بعد تكبيرة الإحرام ست تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، ومع تكبيرة الإحرام تكون سبعة، وفي الثانية في الركعة الثانية قبل القراءة خمسًا، خمس تكبيرات. قوله يكبر في الأولى بعد الإحرام أي بعد تكبيرة الإحرام، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم، وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله، إلا أن الشافعي قال يكبر في الأولى سبعًا مع تكبيرة الإحرام، وقال أبو حنيفة رحمه الله يكبر ثلاثًا في الأولى وثلاثًا في الثانية بعد تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال. دليلنا حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى في الأولى سبعًا قبل القراءة وفي الثانية خمسًا قبل القراءة، رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه رحمهم الله. وقال في التلخيص حافظ ابن حجر رحمه الله: رواه الترمذي وابن ماجه والدارقطني وابن عدي والبيهقي رحمهم الله من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، وكثير ضعيف، الراوي هذا ضعيف. وقد قال البخاري والترمذي رحمهم الله إنه أصح شيء في هذا الباب، وأنكر جماعة على الترمذي تحسينه، يعني أنه ضعيف، ويقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم وسلم تسليما كثيرا. قال ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، أي فالذكر بين التكبيرات مشروع. وبه قال الشافعي رحمه الله، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، وقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله يوالي بين التكبير بدون ذكر. دليلنا أنه قال أي الذكر بين التكبيرات الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما وسلم تسليما كثيرا. دليلنا أنه قال به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كابن مسعود وحذيفة وجابر بن عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهم، ذكر ذلك الأثرم والبيهقي رحمهم الله، وإن أحب قال غير ذلك. ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبح، وبالغاشية في الثانية لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية؟ قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين. رواه مسلم وأصحاب السنن رحمهم الله. فإذا سلم من صلاة العيد خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات، يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، والثانية الخطبة الثانية بسبع، يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها. قال: روى سعيد بن منصور والبيهقي رحمهم الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رحمه الله قال: كان يكبر الإمام يوم العيد قبل الخطبة تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات. وروى الحاكم وابن ماجة واللفظ له رحمهم الله عن سعد المؤذن رحمه الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير في خطبة العيدين. قلت: وحيث أنه لم يأتي دليل صحيح صريح يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الخطبة بالتكبير، فالأصح والأولى أن يستفتح الخطيب خطبتيه كما هو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى بالحمد لله، يفتتح الخطبة بالحمد لله لعموم الحديث: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع، وفي رواية أبتر. والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة، لحديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي رحمهم الله. قال المعلق: المحفوظ مرسل، ليس فيه ذكر الصحابي. ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها، يعني قبل صلاة العيد، وهو قول مالك رحمه الله لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. متفق عليه. قلت: وليس في هذا الحديث دليل على الكراهة في حق المأموم، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللائق بالإمام، اشتغاله بالصلاة والخطبة، وهذا كان يفعله عليه السلام في الجمعة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، عمومه يدل على عدم الكراهة، كيف وهو قول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما فعل. والقاعدة في هذا معروفة، أن القول مقدم على الفعل. وقد قال الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد: باب الصلاة قبل العيد وبعده. ثم ذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه والحسن رحمه الله أنهما كانا يصليان يوم العيد قبل أن يخرج الإمام، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي بعدها 4 ركعات وكان لا يصلي قبلها. انتهى. وقال البيهقي رحمه الله في سننه: باب المأموم يتنفل قبل صلاة العيد وبعدها في بيته والمسجد وطريقه وحيث أمكنه. ثم روى بإسناده إلى سليمان التيمي قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه والحسن بن أبي الحسن رحمه الله وجابر بن زيد وسعيد بن أبي الحسن رحمهم الله يصلون قبل الإمام في العيد. ثم قال البيهقي: وحدثنا سليمان التيمي عن عبد الله الداناج قال: رأيت أبا بردة رضي الله عنه يصلي يوم العيد قبل الإمام. ثم ساق الحديث بإسناده عن ابن بريدة قال: كان بريدة رضي الله عنه يصلي يوم الفطر ويوم النحر قبل الإمام. انتهى كلام البيهقي رحمه الله. وقال أبو حنيفة: لا يتنفل قبلها ويتنفل بعدها. وقال الشافعي رحمه الله: يتنفل قبلها وبعدها إلا الإمام، فإنه إذا ظهر للناس لم يصلي قبلها. قضاؤها على صفتها، يعني الذي فاته صلاة العيد يقضيها على صفتها، لما رواه البيهقي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد. وقال مالك وأبو حنيفة رحمه الله: من فاتته صلاة العيد لا يقضيها. وأظهر في الدلالة عموم قوله عليه الصلاة والسلام: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكر. متفق عليه. ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين، ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى. ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي فطر آكد، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى، قال ذكر الله وهو ينطلق إلى العيد. وجاء في حديث أم عطية رضي الله عنها في صحيح البخاري رحمه الله: كنا نؤمر أن نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم، يعني النساء الحائضات يخرجن لصلاة العيد ويعتزلن المصلى ويحضرن ويسمعن الذكر والتكبير، وهن متسترات متأدبات. وجاء في حديث أم عطية رضي الله عنها في صحيح البخاري: كنا النساء نؤمر أن نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم، يحضرن صلاة العيد ويسمعن الذكر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى، ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير. رواه الشافعي والبيهقي رحمهم الله. وفي كل عشر ذي الحجة، التكبير في كل عشر ذي الحجة، إذا هل هلال ذي الحجة يشرع التكبير، لما رواه البخاري رحمه الله تعليقاً. قال: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر، عشر ذي الحجة، يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، أي كل مسلم يكبر، ليس بصوت جماعي، بل كل مسلم يكبر. قال: وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته أي خيمته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل السوق حتى ترتج منى تكبيرا ذكرا لله جل جلاله. والمقيد، التكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة، هذا التكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة، من صلاة الفجر يوم عرفة، يبتدئ من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، يكبر بعد كل فريضة عقب كل فريضة. أي فلا يكبر عقب النوافل، وبه قال الثلاثة: من صلاة الفجر يوم عرفة، لما رواه البيهقي رحمه الله عن أبي إسحاق رحمه الله قال: اجتمع عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم على التكبير في دبر صلاة الغداة من يوم عرفة، فأما أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه فإلى صلاة العصر من يوم النحر، وأما عمر وعلي رضي الله عنهما فإلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق عن يوم 13. قلت: والتكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق هو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، وقد نسب ابن القيم رحمه الله فعل ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله إلى عصر آخر أيام التشريق عن يوم 13، وعند أبي حنيفة رحمه الله التكبير إلى عصر يوم النحر، وعند مالك والشافعي إلى الفجر من آخر أيام التشريق. دليلنا ما تقدم وما يأتي، فقد روى البيهقي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. وروى البيهقي رحمه الله أيضا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه مثله. وروى البيهقي رحمه الله عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله أنه قال: إن الأئمة رحمهم الله كانوا يكبرون صلاة الظهر يوم النحر يبتدئون بالتكبير كذلك إلى آخر أيام التشريق. قال: وإن نسيه، نسي التكبير قضاه ما لم يحدث، ما لم ينتقض الوضوء أو يخرج من المسجد. ولا يسن عقب صلاة العيد ولا يسن عقب صلاة عيد أي القضاء. وصفته أي صفة التكبير شفعا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. روى الشافعي رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى، ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير. وقال في التنقيح رحمه الله: ولا يكبر عقب صلاة عيد الأضحى كالفطر. وقيل: بلى، وهو أظهر. قوله: وصفته شفعا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. وهو قول الشيخ ابن تيمية رحمه الله ومذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو الذي ذكره عبد الوهاب عن مالك رحمه الله. وعند الإمام الشافعي رحمه الله التكبير ثلاثا ثلاثا. دليلنا ما رواه الدارقطني رحمه الله عن جابر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ساق هذا الحديث شيخ الإسلام رحمه الله ولم يتعقبه، أي لم يضعفه، ولم يتعقبه بشيء أي بتضعيف. وروى ذلك البيهقي رحمه الله عن سلمان الفارسي رضي الله عنه من قوله: تكمل لا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضاً بما هو مستفيض بينهم من الكلام الذي لا محذور فيه، أي لا خطر فيه، لما روى خالد بن معدان رحمه الله قال: لقيت ابن الأسقع رحمه الله في يوم عيد فقلت: تقبل الله منا ومنك. قال: نعم، تقبل الله منا ومنك. قال واثلة رضي الله عنه: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فقلت: تقبل الله منا ومنك. قال: نعم، تقبل الله منا ومنك. رواه البيهقي وفي إسناده بقية بن الوليد. وقال المحشي صاحب الحاشية على السنن للبيهقي رحمه الله: قلت: وفي هذا الباب حديث جيد أغفله البيهقي، أي لم يذكره، وهو حديث محمد بن زياد قال: كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، فكانوا إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. قال أحمد بن حنبل: إسناده إسناد جيد رحمه الله، ويدل لما تقدم ما ورد أن الملائكة عليهم السلام قالت لآدم عليه السلام لما حج: بر حجك. ولما تاب الله على كعب بن مالك رضي الله عنه قام إليه طلحة رضي الله عنه فهنأه، وقال عليه السلام: ليهنك العلم أبا المنذر، في قصة مشهورة. باب صلاة الكسوف: تسن جماعة وفرادى إذا كسف أحد النيرين الشمس أو القمر ركعتين، يقرأ في الأولى جهراً بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم يركع طويلاً، ثم يرفع ويسمع يقول سمع الله لمن حمده ويحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل وهو دون الأول، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم. فإن تجلى الكسوف، أي خرج انتهى الكسوف فيها، أتمها خفيفة، وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي، وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. قال تسن جماعة صلاة الكسوف، وبه قال الأئمة الثلاثة رحمهم الله، إلا أن مالكا وأبا حنيفة رحمهم الله قال لا تسن جماعة في خسوف القمر. على كل، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، أي ذهب عنها الكسوف، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفن لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. فكسوف الشمس أو القمر تخويف من الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، اكتب علينا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال ابن رشد رحمه الله، ذهب مالك والشافعي وجمهور أهل الحجاز وأحمد رحمهم الله أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان، وذهب أبو حنيفة والكوفيون رحمهم الله إلى أن صلاة الكسوف ركعتان على هيئة صلاة العيد والجمعة. على كل، الرسول عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف، فعلينا أن نقتدي به ونتبعه صلى الله عليه وسلم. قلت وقد أبطل ابن القيم رحمه الله في كتابه الأعلام ما استدل به الحنفية، قوله يقرأ في الأولى جهراً بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم يركع طويلاً، ثم يرفع ويسمع، يقول سمع الله لمن حمده ويحمد الله، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، يعني قيامان وركوعان، ثم يركع فيطيل وهو دون الأول. لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي رحمهم الله. وقال بعد سياقه هذا حديث حسن صحيح، وبهذا الحديث يقول مالك بن أنس وأحمد وإسحاق رحمهم الله. وقال ابن العربي في شرحه للترمذي واختلف قول مالك رحمه الله، فروى المصريون أنه يسر أي القراءة، وروى المدنيون أنه يجهر، والجهر عندي أولى لأنها صلاة جماعة ينادى لها كما ينادى للصبح الصلاة جامعة، ويخطب لها كما في بعض الروايات انتهى. وقد ترجم البخاري رحمه الله باب الجهر بالقراءة في الكسوف، ثم ساق حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها المتقدم. وقال الترمذي رحمه الله: وروينا عن حنش عن علي رضي الله عنه أنه جهر بالقراءة في صلاة الكسوف. وقد نقل ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح، وابن قدامة رحمه الله في المغني، أن مالكاً والشافعي وأبا حنيفة رحمهم الله قالوا يسر بالقراءة في كسوف الشمس، واستدلوا ببعض أحاديث، ولكن دليلنا صحيح صريح، وهو مع ذلك مثبت، والمثبت مقدم على النافي كما هي القاعدة. قوله: أو كانت آية غير الزلزلة، لم يصلي، كالريح الشديدة والظلمة في النهار والنور في الليل والصواعق وتناثر النجوم، إذا رأينا شيئا من هذا لم يصلي. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: وتصلى صلاة الكسوف لكل آية كالزلزلة وغيرها، حتى إذا صار زلزال يصلى كصلاة الكسوف، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، ورواية عن أحمد رحمه الله، وقول محققي أصحابنا رحمهم الله انتهى. قوله غير الزلزلة، ما رواه البيهقي رحمه الله عن علي رضي الله عنه أنه صلى في زلزلة 6 ركعات في 4 سجدات. وروى البيهقي رحمه الله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. وروى البيهقي رحمه الله بإسناده إلى علقمة رحمه الله قال: قال عبد الله بن مسعود رحمه رضي الله عنه: إذا سمعتم هادا من السماء فافزعوا إلى الصلاة. كما أخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه من طريق جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن إبراهيم بن علقمة بلفظ: إذا سمعتم من أفق السماء فافزعوا إلى الصلاة. وجرير بن عبد الحميد هو ابن قزط الضبي الكوفي، ثقة صحيح الكتاب، قيل كأنا في آخر عمره يهم من حفظه كما في التقريب. وقال أبو حاتم رحمه الله: صدوق تغير بموت. وقال الذهبي في الميزان رحمه الله: صدوق ويحتج به في الكتب، واختلط عليه حديث أشعث وعاصم الأحول حتى قدم عليه بهد فعرفه كما في الكواكب النيرات. قال: وجرير بن عبد الحميد هو ابن قرط ابن قسط الضبي الكوفي، ثقة صحيح الكتاب، قيل كان في آخر عمره يهم من حفظه كما في التقريب. وقال أبو حاتم: صدوق تغير بموته. وقال الذهبي في الميزان رحمه الله: صدوق ويحتج به في الكتب، واختلط عليه حديث أشعث وعاصم الأحول حتى قدم عليه بهد فعرفه كما في الكواكب النيرات. قوله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا. رواه أبو داود والترمذي والبيهقي. وقد ترجم البيهقي رحمهم الله بقوله: باب من صلى في الزلزلة، ثم ساق ما تقدم. وأبو داود ترجم رحمه الله لحديث ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: باب السجود عند الآيات. قوله: بـ3 ركوعات، إذا صلى صلاة الكسوف في كل ركعة 3 ركوعات، لحديث جابر رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى 6 ركعات ب4 سجدات، يعني كل قيام 3 ركوعات والسجود سجدتان، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قوله أو 4 أو 5 جاز لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع، والأخرى مثلها، يعني 4 قيام في كل ركعة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي، وصححه الترمذي رحمهم الله. قوله أو 5 في كل ركعة 5 ركوعات جاز لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه، رواه أبو داود والبيهقي والحاكم وعبد الله بن أحمد في المسند رحمهم الله، وساقه في الترخيص وسكت عنه، أي لم يضعف. وعن علي رضي الله عنه أنه صلى في كسوف الشمس فركع 5 ركوعات، يعني في كل قيام، وسجد سجدتين، ثم قام في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم قال: ما صلاها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري، يعني بهذه الصفة. قال في مجمع الزوائد، رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. تنبيه: نقل ابن القيم رحمه الله في كتابه الهدي زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم عن أحمد والبخاري والشافعي وشيخ الإسلام تقي الدين رحمهم الله 4 سجدات، وما جاء بخلاف ذلك فهو غلط، يعني في كل ركعة 2 سجدات، لكن الركوع في كل قيام 2 ركوعات أو 3 أو 4 أو 5، أما السجود في كل ركعة 2 سجدات، وما جاء بخلاف ذلك فهو غلط، ولكن أكثر علماء الحديث يثبتون ذلك ويصححون الأحاديث الواردة فيما زاد على 4 ركعات. باب صلاة الاستسقاء، طلب الغيث من الله عز وجل. إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادى، وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد، كصلاة عيد الفطر. صلاة الاستسقاء كصلاة العيد. قال: وبه قال مالك والشافعي وصاحب أبي حنيفة وجمهور العلماء رحمهم الله. وقال أبو حنيفة: لا يسن له الصلاة، بل يخرج الإمام ويدعو، فإن صلى الناس وحداناً جاز. الصواب صلاة الاستسقاء فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. دليلنا حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، أي توقف المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، مصلى العيد، ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، حينما طلعت الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن أبان زمانه، أي عن وقت زمانه، عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلت أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله. استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتِ مسجده حتى سالت السيول، حتى سالت السيول. فلما رأى سرعتهم إلى الكن أي إلى البيوت ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. استجاب الله دعائي. رواه أبو داود وابن حبان والحاكم رحمهم الله أرحم الراحمين. استجاب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بالدعاء ووعدنا أن يستجيب لنا، وهو أصدق القائلين عز وجل. وقال أبو داود رحمه الله بعد سياق، وهذا حديث غريب إسناده جيد. وقال في التلخيص حافظ ابن حجر رحمه الله، وصححه أبو علي بن السكن رحمه الله. قوله وصفتها صفة صلاة الاستسقاء في موضعها وأحكامها كعيد أي كصلاة العيد. الحديث لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها المتقدم وغيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب. وإذا أراد الإمام الخروج لها لصلاة الاستسقاء وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن أي العداوات، قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم ينقص قوم المكيال والميزان، لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين أي بالقحط وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء أي المطر، ولولا البهائم لم يمطروا، ولكن رحمة بالبهائم يمطرهم الله. رواه البيهقي وابن ماجه والحاكم وصححه. فلا بد من التوبة والرجوع إلى الله وترك المعاصي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم أي ردوا حقوق الناس وترك التشاحن أي العداوات. وما ذاك إلا لأن التشاحن أي العداوة من أسباب الحرمان، لقوله عليه السلام خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. رواه البخاري رحمه الله من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. الله تعالى أعلم نبيه بليلة القدر، ولكن تخاصم رجلان فرفع ذلك التعيين من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الخصومات والشحناء والعداوات سبب للحرمان من الخير. فعلينا أن نتسامح ونتصالح ونحذر العداوات بغير ونتوب إلى الله عز وجل.